على حدود فلسطين المحتلة من الناقورة غرب الساحل اللبناني حتى عمق الجولان المحتل. وبالتالي إذا ما ظن الكيان الصهيوني أنه بعيد عن منال القوة الإيرانية سوف تكون القوة الإيرانية داخل عمق أراضي الكيان الصهيوني. نعم. وفلسطين المحتلة.
نعم. وسؤالنا الأخير لك أستاذ ربيع، يعني لماذا لا يتم السعي لترتيبات إقليمية داخلية من أجل استقرار المنطقة، يعني بعيدا عن استغلالها؟
الصراع أخي العزيز اليوم هو صراع أيديولوجي. لنذهب إلى مقولة جو بايدن، ولنذهب إلى مقولة ملك الأردن، ولنذهب إلى المقولات التي سبقت في هذه العشر أعوام عن مسائل أيديولوجية. لا نستطيع إطلاقا حصر الخلاف اليوم في عامل السيطرة الجيو اقتصادي أو الجيو استراتيجي. وبالتالي اليوم أصبح صناعة القرار.
نعم نعم أستاذ ربيع، يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ربيع غصن. أشكر له جزيل الشكر ولحضوره الطيب معنا في هذا البرنامج، واسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند تطبيق الواتساب من جديد، لأنه قد وصلت إلينا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. استمعوا إلى هذه الرسالة الصوتية.
تحياكم يا جميعا. زيارة بايدن للشرق الأوسط هي لإقامة الدول العربية، إقامة ناتو عربي ضد إيران ودول محور المقاومة، ولكنهم سيهزمون على أيدي الشعب الإيراني وأصدقائه. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا لهذه المساهمة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك يا أخي الكريم. الأخ الفاضل والطيب أبو محمد مهدي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وضيوف، كل الاحترام لكم. يقول جولة بايدن إلى المنطقة تأتي في ظل ظروف انتكاسة وضعف كبيرين يعاني منها الكيان الصهيوني، وتهدف إلى إقامة ناتو صهيو عربي أمريكي لمواجهة محور المقاومة، وتحديدا المواجهة ستكون لإيران كما يزعمون. وتهدف زيارة بايدن إلى رفع إنتاج السعودية من النفط وضخ المزيد من أموال السعودية والإمارات لأمريكا لسد الفجوة الاقتصادية التي تعاني منها أمريكا حاليا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. أمريكا والكيان الصهيوني يعانون من تداعيات أزمة أوكرانيا وروسيا التي انعكست عليهم سلبا، وعرب الخليج الفارسي هم الملاذ لأمريكا والكيان الصهيوني حسب اعتقادهم، ضعف الطالب والمطلوب. شكرا لك يا عزيزي أبو محمد مهدي ولإرسال هذه الرسالة، لك كل الاحترام أيضا على تواصلك الطيب مع أثير إذاعة طهران، بارك الله بك. وإلى الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا في هذا البرنامج، مرة أخرى يأتي جو بايدن للمنطقة ليزور الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي الذين يجتمعون في السعودية وغيرها من الدول، ليحلب هذه الدول من جديد، لأنه اليوم يعاني من أزمة اقتصادية صعبة إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وهو اليوم الذي يأتي مرة أخرى ليخيف هذه الدول من قدرة الجمهورية الإسلامية في إيران، وليشكل حلفا عربيا يشبه الناتو، ولكن هذا الحلف سيبقى مجرد حبر على ورق، ولكسب المزيد من الأموال من هذه الدول العربية عبر بيع الأسلحة لها وخوفها من إيران. شكرا جزيلا أخي الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا. وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ألف شكر وتحية لكم لمتابعتكم إيانا، حتى لقاء قادم وحدث وحوار آخر، نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
عطبة ونعمة كم ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب عطبة ونعمة كم ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب
وأنت الرجاء والرضا مطلب
نجوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى فنجوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى
وشوفي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي
وأنت الرجاء والرضا مطلوب يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب
يناجيك قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذيب فهل ترضى ربي بشكوى غرامي وهل ترتضيه وهل تستجيب
وأنت الرجاء والرضا مطلوب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين
سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين إلهي أغثني بآي الندى فأنت الكريم ولست الضنين وأنت الرجاء والرضا مطلب
عطبة ونعمة كم ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة 17
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 16 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامنا مع اندلاع نهضة في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمين أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من أصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي ننا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب.
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله.
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات. واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا.
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا.
نعم.
وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل.
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران. ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران. وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية. فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم،
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطانآباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطانآباد. الحمد لله. والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطانآباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطانآباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساسا النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي. فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان.
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة، وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث. علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد السيد ضياء الدين الطبطبائي. و
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله. السيد ضياء والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إله.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجاميعهم من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كانت شغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان أباد. نحن في أصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين، فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا السيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروس الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين،
ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك، السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان آباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمينة أو سلطان آباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف، قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب. البعض قال أن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضاً في الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 24 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في الثالث من شهر تير عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 24 من حزيران يونيو عام 1908 ميلادي، بدأت مرحلة الاستبداد الصغير في إيران، وذلك بعد مهاجمة النظام الملكي للمجلس الوطني للمرحلة الأولى من الثورة الدستورية، وقد تم تنفيذ حكم إعدام مدير جريدة سور إسرافيل وكبار المفكرين والسياسيين والناشطين في عصر الثورة الدستورية. وبعد تلك الأحداث انطلقت في إيران من جديد نهضة العلماء المجاهدين والتفاف الجماهير الإيرانية من حولهم، وتمكنوا من محاصرة سفارتي روسيا وبريطانيا التي فر الشاه إليها لتنتهي الأمور بعزل محمد علي شاه وإجراء انتخابات جديدة للدورة الثانية من المجلس الوطني. وأخيرا وفي 24 من حزيران يونيو عام 1812 ميلادي، بدأ الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت هجومه الكبير على روسيا القيصرية. وقد شن نابليون هجومه بجيش قوامه 350 ألف جندي، وذلك بعد نقض الجانبين لمعاهدة السلام التي تم التوقيع عليها قبل ذلك التاريخ بخمسة أعوام. وتقدمت قوات نابليون حتى مشارف العاصمة موسكو، إلا أن البرد القارس وشحة إمدادات القوات الفرنسية من السلاح والغذاء تسبب بتأخر الجيش الفرنسي وبقائه لفترة على بوابات موسكو. ثم أمر نابليون قواته بالانسحاب، وفي تلك المرحلة من الانسحاب شن 300 ألف جندي روسي هجومهم على قوات نابليون وكبدوهم خسائر كبرى، وقد شكلت تلك الهزيمة مقدمة للهزائم التي لحقت بالقوات الفرنسية فيما بعد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك، أراك ولكن بعين القلوب، وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب، وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نبي له الخلق العظيم سجية، وفي وجهه نور النبوة ساطع، تبارك من أبدى نبيا وآدما بطينه المجتول فيه الودائع، وأظهره منها نتيجة جدلها رسولا لدعواه الأنام تسارع. أتيت رسول الله شمس هداية، لها في قلوب المؤمنين مطالع، وأعربت عن علم الغيوب بأمره، فأنت خيار الخلق للسر جامع. فيا خير خلق الله أنت ملاذنا، إذا ضاق أمر أو رمتنا المواجع. في الفضائل والحكم. في الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا سر بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وما منها إلا له فيه نعمة، تضيق بها الأوهام والبر والبحر. في الرزق. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. في الأخلاق. قال الشاعر أحمد شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. في العدل. فلم أرى مثل العدل للمرء رافعا، فلم أرى مثل العدل للمرء رافعا، ولم أرى مثل الجور للمرء واضعا. في الأمثال، مثل عربي: الفضيلة صحة النفس والضمير. مثل شعبي: احمرار الوجه من الخجل هو لون الفضيلة.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك، وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى